إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حالات النية باعتبار الاستصحاب وعدمه، فقال: الحال الأولى أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال. الثانية أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوي القطع، وهذا يسمى استصحاب الحكم، فهو يستصحب حكمها وإن لم يستصحب ذكرها، وقد بنى على الحكم الأول واستمر عليه. الثالثة أن ينوي قطع النية أثناء الوضوء لكن استمر مثلا في غسل قدميه لتنظيفهما من الطين فلا يصح وضوءه لعدم استصحاب الحكم لقطعه النية في أثناء العبادة. الرابعة أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا ينتقض وضوءه لأنه نوى القطع بعد تمام الفعل، كما لو نوى قطع الصلاة بعد انتهائها فإن صلاته لا تنقطع. قاعدة: قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر. قطع نية العبادة بعد فعل العبادة لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء شككت في النية أو في أجزاء العبادة فلا يؤثر إلا مع اليقين. فلو أن رجلا بعد أن صلى الظهر قال: لا أدري هل نويتها ظهرا أو عصرا، شكا منه، فلا عبرة بهذا الشك ما دام أنه داخل على أنها الظهر فهي الظهر، ولا يؤثر الشك بعد ذلك. ومما أنشد في هذا وهو للشيخ الشارح رحمه الله تعالى في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. ومثله: لو شك بعد الفراغ من الصلاة هل سجد سجدة أو سجدتين فإن هذا لا يؤثر. قال: وهنا مسألة مهمة، وهي لو نوى فرض الوقت دون تعيين الصلاة. قال: وهذه تقع كثيرا، يعني لو جاء الإنسان مثلا لصلاة الظهر وجد الناس يصلون ودخل معهم في تلك الساعة ولم يستحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وإنما استحضر أنها فرض الوقت. المذهب فيه أن ذلك لا يجزئه، لأنه لا بد أن يعين إما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. وعن أحمد رواية أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه، وهذه ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، واختارها بعض الأصحاب في المذهب. قال: وهذا لا يسع الناس العمل إلا به، يعني هذا يجزئ، لأنه كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن نيته هو أنها فرض الوقت، يعني أذن بصلاة الظهر وتوضأ وخرج وغير ذلك وصلي فرض الوقت، وفرض الوقت ما هو حاضر معلوم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة، فقال: رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر، ثم ذكر: هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصلاة؟ قال: يقولون في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة لأنه سلم على أنها صلاة ركعتين، بخلاف من سلم من ركعتين عن الظهر ونحوها ثم ذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين، فإنه يتم أربعا ويسجد للسهو لأنه سلم على أنها صلاة رباعية. أما إذا كان قد دخل الظهر وسلم من ركعتين فهذا أتى بالسلام على حسب ما وقع منه على أنها من ركعتين، فسلم على أنها صلاة ركعتين فيستأنف الصلاة، يعني يأتي بالصلاة من جديد، بخلاف لو كان يصلي الظهر وسلم سهوا من ركعتين ثم ذكر فإنه يتم أربعا لا يستأنف، وإنما يتم أربعا ويسجد للسهو لأنه سلم على أنها صلاة رباعي. ثم لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من مباحث النية، وذكر فيها ما مر، شرع في بيان صفة الوضوء. وصفة الوضوء باختصار أن ينوي الوضوء لرفع الحدث، وأن يذكر اسم الله تعالى عليه، وأن يغسل كفيه 3 مرات، يأخذ الماء بيمينه فيجعله بعد ذلك في فمه وأنفه من غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر بشماله، يفعل ذلك 3 مرات، ويغسل وجهه كله 3 مرات مع تخليل لحيته، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين، يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا 1 مرة، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. هذه صفة وضوء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي. صفة الوضوء ساقها الشيخ رحمه الله تعالى مشتملة على الواجب وغير الواجب، يعني لم يفرق، وإنما أتى بصفة الوضوء شاملة لما هو واجب وما هو غير واجب. وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما مر. أن ينوي ثم يسمي، والتسمية واجبة على المذهب، وقد سبق بيان الخلاف في هذا في محله. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه 3، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه 3، وهذا سنة. والشيخ ذكر ما هو واجب وما هو غير واجب في بيان صفة الوضوء. تعليل ذلك كما مر أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكون نظيفتين. يعني لماذا يغسل كفيه 3؟ هذا تعليل، ولكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتمضمض ويغسل كفيه 3، ثم يتمضمض، يدخل الماء في فمه ثم يمجه ثم يلقيه ويطرحه. هل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا؟ مر ذكر هذا، وقال العلماء رحمهم الله: الواجب إدارته في الفم أدنى إدارة، وهذا إذا كان الماء قليلا لا يملأ الفم، فإن كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. هل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينها؟ الظاهر قال الشيخ أنها لا تجب. هل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب. قال: وهذا يشبه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأولى أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء، هو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان. فقاس الشيخ رحمه الله الأسنان على الخاتم، لأن الذي نحن فيه يتعلق بالأسنان المركبة، لا يتعلق بالخاتم، وإنما يتعلق بالأسنان المركبة. هل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب؟ قال: الظاهر أنه لا يجب. ثم ذكر الخاتم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان، ولسيما أنه يشق نزع هذه التركيبة، يعني الأسنان، عند بعض الناس. ويغسل كفيه 3، ثم يتمضمض ويستنشق. الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه، والاستنثار هل يجب أو لا يجب؟ قالوا: الاستنثار سنة، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى. هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء: يبالغ، إلا أن يكون صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والناوي والألباني. فهذا حديث صحيح، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له، يقول الشيخ رحمه الله، إذا كانت له جيوب أنفية زوائد، وكل إنسان كما مر له جيوب أنفية، ولكن يقصد أنه يكون مشتكيا من علة في تلك الجيوب الأنفية، لأنه مع المبالغة ربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ويصبح له رائحة كريهة ويصاب بمرض أو ضرر في ذلك. فهذا يقال له يكفي أن تستنشق حتى يكون الماء داخل المنخرين، والمنخر والمنخر هو ثقب الأنف، ويغسل وجهه، والوجه ما تحصل به المواجهة وأشرف أجزاء البدن، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس، المراد مكان نبات الشعر المعتاد بخلاف الأفرع والأنزع، فالأفرع الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي انحسر شعر رأسه. قال الشاعر يوصي زوجته: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزعا. وقوله من منابت شعر الرأس، هكذا ذكر المصنف رحمه الله حدة. وقال بعض العلماء من منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود. وهذا ذكر قبل في سنن الوضوء، وذكره الشيخ رحمه الله تعالى وتكلم عنه كلاما أطول من هذا. قال: إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا. الذقن مجمع اللحيين، اللحيان العظمان النابت عليهما الأسنان، فمجمعهما يقال له الذقن. فمن حضر من اللحيين، وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل، فإنه يغسل، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. قال بعض العلماء: إنما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله تعالى قال: وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل. ذكر ابن رجب رحمه الله هذا في القواعد، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن. قال: والأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن. وقد مر ما يتعلق باللحية في مبحث سبق. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس. إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا للرأس، هذا حد الوجه، هذا العظم ما فوقه هو من الرأس، وما أسفل من هذا العظم هو من الوجه، لأنه من اللحية تحصل به المواجهة. وهذا مهم، يعني تحتاجه عند حلق الرأس، يعني عندما تحلق الرأس إلى أي مدى؟ إلى هذا العظم. فإذا حلقت الرأس سواء كنت في نسك أم لا، فأنت لا تحلق ما فوق هذا العظم أو ما تحته، لأن هذا من اللحية، وإنما ما فوق هذا العظم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، الشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا للرأس، هذا حد الوجه. والدليل على غسله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف. الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، والكثيف ما لا ترى من ورائه. فالخفيف يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته إذا كان يرى فإنه تحصل به المواجهة، والكثيف يجب غسل ظاهره دون باطنه، لأن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الشعر الكثيف. وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر كالشارب والعنفقة، والعنفقة شعيرات بين الشفة السفلى والذقن، وكذلك الأهداب والحاجبين والعارضين. ويستحب تخليل الشعر الكثيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وقد مر ذلك. قال: مع ما استرسل منه. استرسل أي نزل، وظاهر كلام المصنف ولو نزل بعيدا. فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو لغالب الناس، فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها والظاهر من الكثيف، وأن يغسل الظاهر من الكثيف. ثم يديه مع المرفقين، أي اليمنى ثم اليسرى. ولم يذكر هنا التيامن لأنه سبق في سنن الوضوء. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف مخالف لظاهر قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى أنك إذا قلت لشخص لك من هذا إلى هذا، فما دخلت عليه من فهو له، لك من هذا إلى هذا، وما دخلت عليه إلى فليس له. فإذا المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى أنك إذا قلت لشخص لك من هذا إلى هذا، فما دخلت عليه من فهو له، وما دخلت عليه إلى فليس له. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان، لكنهم قالوا إلى في الآية بمعنى مع، وجعلوا نظير هذا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة إلى أموالكم. فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله، فضمن قوله ولا تأكلوا معنى الضم. أما آية الوضوء فليست كذلك، ولكن الجواب الصحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه، ومقتضى هذا أن المرفق داخل. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. وهذا الحديث من رواية جابر رضي الله عنه، قد ضعفه جماعة من أهل العلم، ولذلك صدره الشيخ عند الذكر بصيغة التمريض. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. وقد يقال إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، أما إذا لم تذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل: هل الأفضل في غسل اليدين البدء من المرفق أو من وسط الذراع أو من أطراف الأصابع؟ فالجواب: الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع. فأقوام عندما يبدأون في الغسل يجعل المرفق مبتدأ به تحت الماء النازل من الصنبور مثلا، ويبدأ بالمرفق. والأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله إلى، وإن لم يكن ظهور ذلك قويا عند الشيخ رحمه الله تعالى. قال: لأن الابتداء لم يذكر، ولا بد من الإتيان بإلى هنا، إذ لو لم تأتي وقال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. ذكر هذا كله رحمه الله تعالى بما هو أبسط من هذا سابقا. قال: لو أنه قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، وقطع يد السارق من الكف. وكذلك قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومسح اليد في التيمم إنما يكون إلى الكف، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مر هذا بأدلته مبسوطة. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال: إن الأفضل أن يكون من الأصابع، فأرجو أن لا يكون به بأس. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. ما زال الشيخ رحمه الله يذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يمسح كل رأسه من الأذنين مرة واحدة، أي لا يغسله مع الأذنين، يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أي لا يغسله وإنما يمسحه كما أمر بذلك الله تبارك وتعالى. وهذا من تخفيفه سبحانه على عباده كما ذكر ذلك قبل الشيخ رحمه الله تعالى، وعلل أن الإنسان إذا غسل رأسه مع كل وضوء لو كان قد فرض ذلك علينا لكان هنالك ماء ينساب ويبل ثياب المرء وربما أصابه من ذلك ضرر، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه، قال ولا سيما في أيام الشفاء. وقوله مع الأذنين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، مع الأذنين دليل ذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، فهذا دليل، وأنهما من الرأس، الأذنان من الرأس يشير إلى هذا رحمه الله تعالى، وأنهما آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهرا حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. فهذا كما ترى يسوقه الشيخ رحمه الله على أنه نظر، ثم ذكر الدليل قبله، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، وأنهما من الرأس يشير إلى الحديث الذي مر ذكره وهو الأذنان من الرأس. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الكلام على قوله مع الكعبين كالكلام على قوله مع المرفقين، وكلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن إلى في قوله تعالى إلى الكعبين بمعنى مع، لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا رواه مسلم في صحيحه وقد مر. وعلى هذا فالكعبان داخلان في الغسل وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، ومر الخلاف بين أهل السنة والرافضة فيما يتعلق بغسل الرجلين، وأن الروافض يفهمون الكعبين فهما عجيبا لم يقل به أحد لا من أهل اللغة ولا من أهل الشرع ولا من أهل العرف، ثم هم يكتفون بالمسح ولا يقومون بالغسل كما مر، ولا يرون المسح على الخفين بل يحرمون ذلك، فيخالفون في هذه الجهات الثلاث. قال الشيخ رحمه الله الكعبان داخلان في الغسل وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وهذه قراءة سبعية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم معطوفة على وجوهكم، اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، ولذلك قال وأرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة وأرجلكم بالجر وهي سبعية أيضا فلها تخريجات، يعني قراءة أيضا ثابتة سبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، كيف تخرج؟ هل تمسح الأرجل؟ والفرض كما هو معلوم المسح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما وصف من وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلا أن يكون ماسحا على الخفين، فهذا شيء آخر، فإذا كانت على الكسر فكيف تخرج؟ على ثلاثة أوجه، الأول أن الجر هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاور لهذه الكلمة وأرجلكم هي كلمة برؤوسكم بالجر، فتجر بالمجاورة، وضرب على ذلك مثلا معروفا عند النحاة في هذا الباب وهو هذا جحر ضب خرب، وخرب صفة للجحر لا للضب، هذا جحر ضب خرب، لأن خربا إنما هي وصف للجحر لا للضب، ولكنها أتت كما ترى في هذا القول مخفوضة مجرورة مع أنها صفة لمرفوع، فمقتضى القواعد أن ترفع خريب هذه، لأن صفة المرفوع مرفوعة ولكن العرب جرته على سبيل المجاورة. رد ابن خالوي هذا الكلام بأنه يستعمل في الشعر وفي الأمثال للضرورة، والقرآن لا اضطرار فيه، فإذا هذا الوجه لا يسلم أنها إنما جرت للمجاورة. الوجه الثاني أن قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين، وأما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فدلت قراءة النصب على وجوب غسل الرجلين، وأما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح. لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجلين ودلكهما، أنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلهما. فقصد بالجر فيما يظهر كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين، لأنهما اللتان تلاقيان الأذى. الوجه الثالث أن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وللرجل حالان: أن تكون مكشوفة وهنا يجب غسلها، وأن تكون مستورة بالخف ونحوه فيجب مسحها، فتنزل القراءتان على حالي الرجل، والسنة بيّنت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمش مع القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسب، ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. هذا كله في تخريج قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض. أراد رحمه الله أقطع اليدين بدليل قوله: غسل رأس العضد منه، قال: فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، فهو يريد أقطع اليدين، فيغسل الأقطع بقية المفروض ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع. فمثلا لو أنه قطع من نصف الذراع فلا يرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع، لأن العضد ليس محلا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما قطع سقط فرضه. ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، يعني إذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة. سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، ورأس العضد داخل في المرفق فيجب غسله، وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله، وهكذا بالنسبة للرجل: إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه، وهكذا بالنسبة للأذن: إذا قطع بعضها مسح الباقي، وإن قطعت كلها سقط المسح على ظاهرها، ويدخل إصبعيه في صماخ الأذنين ويدير الإبهام من خارج. قد يقول إنسان: هذا الذي يتعلق بالأقطع وما أشبه ما حاجتنا إليه؟ أنت تعلم أن ما وقع يحتاجه، المسلمون يحتاجون هذه الأحكام الآن، لأنه بترت أطراف وذهبت أعضاء، والمسلمون يحتاجون معرفة دين ربهم تبارك وتعالى لكي يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. نسأل الله أن يرفع الكرب عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. قال: ثم يرفع بصره إلى السماء. هذا سنة إن صح الحديث، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي سنده مبهم في سنده مجهول لا يعلم حاله، هل هو حافظ، هل هو عدل، هل هو غير ذلك. وإذا كان كما هو معلوم في السند مجهول حكم بضعف الحديث. الحديث أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن السني والبزار، وفيه رجل لم يسم، ومع ذلك قال علي بن المديني هذا حديث حسن، وقال ابن حجر هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري، لأنه أخرج لجميع رواته. وهذا عجيب، يعني هذا الكلام عجيب، أنه لولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري، لأننا لا ندري حال هذا المبهم، وقد يكون كذابا، وما كان في سنده مجهول أو مبهم فهو حديث ضعيف، ولذلك أدرجه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع. الفقهاء رحمهم الله بنوا على هذا الحديث حكما، وهو رفع البصر إلى السماء ولم يصح الحديث، فلا يؤخذ منه حكم. والتعليل أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى، حيث شهد له بالتوحيد، يعني عندما يقول بعد أن يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، هنا ثم رفع نظره إلى السماء. سيأتي الحديث الصحيح وليس فيه رفع النظر إلى السماء، فالحديث لم يصح فلا يبنى عليه الحكم. الشيخ يعلل أيضا، يقول الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى، حيث شهد له بالتوحيد، هذا إذا صح الحديث، ولكنه لم يصح. قال ويقول ما ورد، حديث عمر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي لم تصح. والذي عند مسلم أنه إذا فرغ من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن من أسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث رواه مسلم وغيره. وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء، لأن الوضوء تطهير للبدن، وهذا الذكر تطهير للقلب، لأن فيه الإخلاص لله تعالى، على عادة الشيخ رحمه الله تعالى في النظر والربط بين الأحاديث والمناسبات على هذا النحو. قال ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم، ومعلوم أن هذه الزيادة التي عند الترمذي لم تصح. قال بعض العلماء إن هذا الذكر يشرع بعد الغسل والتيمم أيضا، لأن الغسل يشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ قبله، ولأن المعنى يقتضيه. قال وأما التيمم فلأنه بدل عن الوضوء، وقد قال تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم، فكان مناسبا. ورأى بعض العلماء أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط، وهو ظاهر كلام الأكثر، قال في الفروع ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه، وقال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل، وهذا يعني الاقتصار على قوله بعد الوضوء أرجح، أنه لم ينقل بعد الغسل والتيمم، فيكون هذا الذكر الذي ورد مأتيا به بعقب أن يفرغ من الوضوء، لأنه هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع ولم يفعله فإنه ليس بمشروع، فكل ما اقتضى المقتضي وجوده ولم يمنع مانع من وجوده وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة وتركه سنة. قال نعم لو قال قائل باستحبابه بعد الغسل إن تقدمه وضوء لم يكن بعيدا إذا نواه للوضوء، لأنه يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل، فلو أنه أتى بهذا الذكر للوضوء قال نواه للوضوء فإنه لا شيء. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق
هو جلد رقيق يكتب فيه، ثم جعل الرق في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. فهذا من الذكر أيضا بعد الوضوء، وهو من الوارد، أخرجه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ للطبراني، ورواه النسائي، وفي آخره ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفه على أبي سعيد، وقال الشيخ ناصر: وله يعني الموقوف حكم الرفع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. فهذا من الذكر الوارد أيضا بعقب الوضوء مع الذكر الذي مر من ذكر الشهادتين، وفيه فضل عظيم وأجر كبير ووعد كريم كما ترى. قال المصنف رحمه الله: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، كتقريب الماء إليه وصب الماء عليه وهو يتوضأ. وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل، يعني قد يقول قائل: ما الدليل على إباحة إعانة المتوضئ؟ هذه لا تحتاج إلى دليل، لأنها هي الأصل. ودل أيضا على ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، أخرجه مسلم في صحيح. فإن قلت: ألا يكون هذا مشروعا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، فلا يقتصر حينئذ على الإباحة فقط؟ المشروع يكون ثابتا بنص، وأما المباح فإنه لم ينهى عنه ولم يؤمر به. فهل يقال حينئذ هذا من باب التعاون على البر والتقوى فلا نقتصر على الإباحة فقط بل نقول إنه مشروع؟ الجواب: لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما أراد أن يتوضأ طلب من يعينه في الوضوء. وقال بعض العلماء: تكره إعانة المتوضي إلا عند الحاجة، لأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين بغيره عليها، والمذهب أصح أن ذلك مباح. فيباح أن تعاون أخاك في الوضوء، أن تجلب له الماء، وأن تصب على يديه ليتوضأ وما أشبه، فهذا مباح. وهذا ما صححه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. وتباح معونته وتنشيف أعضائه، والتنشيف التجفيف، والدليل عدم الدليل على المنع، والأصل الإباحة. فإن قلت: كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه من أثر الماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الجواب أن هذه قضية عين، هذه واقعة عين، فتحتمل عدة أمور: إما لسبب في المنديل نفسه، فلما ناولته رد صلى الله عليه وسلم كعدم نظافة المنديل، أو يخشى أن يبله صلى الله عليه وسلم بالماء وبلله يكون غير مناسب لعلة رآها صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك. فإذا هذه واقعة عين، قضية عين، فلا يقاس عليها، تحتمل عدة أمور: إما لسبب في المنديل كعدم النظافة، أو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يبل المنديل أو الثوب الذي ناولته رضي الله عنه، ويكون قد رأى صلى الله عليه وسلم أن بلله غير مناسب، أو غير ذلك، فلا يقاس حينئذ على هذه القصة أو واقعة العين أو قضية العين. وقد يكون إتيانها بالمنديل في حد ذاته دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه، وإلا لم تأتي به أصلا رضوان الله عليه. الصواب ما قال المصنف رحمه الله من أنه، أي التنشيف والتجفيف، مباح. والإباحة ذكرها في قوله: وتباح معونته وتنشيف أعضائه، أي وتباح ويباح كذلك تنشيف أعضائه، فعطف على معونته وهي مباحة كما مر، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. وقائع العين هذه من أمثالها أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فسمع رجلا على بعير ينشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فقال كثير من الناس، هذا الحديث عند مسلم في صحيح، فقال كثير من الناس لما نظروا في هذا الحديث إن الإسلام يبغض الشعر وينفيه ولا يأذن فيه إلى غير ما قالوا. من أين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، أي حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعرا. مع أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت، وكان قد استنشد بعض رواة شعره، فكلما مر في قافية والقافية القصيدة استزاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عند مسلم في صحيحه أيضا. وعند مسلم أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع شعر لبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولبيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب المعلقات 7، له مطولة من المعلقات 7 رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أنشد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: لا، في الجنة نعيم لا يزول. فصحح له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قالوا: هذه واقعة عين، لأن هذا الرجل ربما كان ينشد شعرا من شعر الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية الجاهلية، أو تدعو إلى فحش القول، أو إثارة النزعات بين القبائل، والشعر الذي قيل في أثناء المنافرات والحروب إلى غير ذلك، أو ربما كان في الشعر الذي كان ينشده ذلك الرجل على بعيره ربما كان فيه شيء من تمجيد الأصنام أو تبجيل وتمجيد الأوثان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. فإذا هي واقعة عين لا يستدل بها على ما استدل به عليه من ذهب إلى هذا القول في الشعر. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالشعر الرصين وبالقول المتين. فحسان رضوان الله عليه وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يقوم عليه منشدا شعره. ولذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر رضي الله عنه، وفي خلافة عمر، مر عمر به رضوان الله عليه وهو في المسجد ينشد شعره، فقال: أرغاء كرغاء البكر؟ فقال: إليك عني يا عمر، فوالله إنك لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك. قال: اللهم نعم، ولم يعترض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمره أن يهجو قريشا والكفار، وقال: وروح القدس معك، أهجهم وروح القدس معك. فالدفاع عن دين الله تبارك وتعالى له صور كثيرة، ومنها هذه الصورة: والشعراء يتبعهم الغاوون، وهم في كل واد من أودية الكلام والظنون يهيمون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى من الأولين، هم في الجملة على هذا الوصف المرذول، ولكن منهم من أهل الإيمان والتقوى من يكون مدافعا عن دين الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا الاستطراد غير داخل فيما نحن فيه، ولكن واقعة العين. فالشيخ رحمه الله يقول: قد يعترض عليك معترض، لما ذكر الشيخ رحمه الله أي المصنف تنشيف الأعضاء، فيقول: فما تقول في حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. فالمتعدل يقول: إذن لا ينشف الإنسان أعضاءه ولو كان في الشتاء، لا من غسل ولا من وضوء. وما الدليل عندك؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الثوب من ميمونة رضي الله عنه. فيقال له هذه قضية عين تحتمل عدة أمور، وتذكر له ما مر ذكره. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان صفة الوضوء بعد أن ذكر فرائضه، وشرع بعد ذلك في باب مسح الخفين، وهي من المسائل التي فرقت بفضل الله تبارك وتعالى بعلامتها وصفتها بين أهل السنة والرافضة. فالروافض يقولون بحرمة المسح على الخفين، وأما أهل السنة فإنهم يتأسون في ذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكما مر أنه من عجائب الروافض والشيعة أنهم يقولون بحرمة المسح على الخفين، مع أن من رواة المسح على الخفين عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو إمام الأئمة عند الرافضة، فهذا مروي عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كما هو معلوم الروافض لا يعتدون من الأحاديث إلا بما كان منقولا عن رواتهم هم، وأما ما هو منقول عن الصحابة والتابعين من سلف الأمة الأخيار فهؤلاء عندهم في أحسن حالاتهم من الفساق الفجار، ولكن هم يكفرونهم كما هو معلوم. فإذا ما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل علي المسح على الخفين من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لك هذا الإسناد الذي تدعون إسناد مظلم، ليس فيه فلان ولا فلان من الكذبة الروافض، فيردون الأحاديث بأمثال هذه العلل العليل. شرع الشيخ رحمه الله في بيان هذا الباب، ومعرفته مهمة أيضا، لأن الناس قد استشرى بينهم هذه الأمور لضعف البنية أو لشدة البرد أو ما أشبه، فيضطر الواحد منهم إلى لبس الخفين أو الإبقاء على الجورب في السفر أو في الحضر، ولكل أحكام فصلتها الشريعة المطهرة. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.